ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا سعد مظبوطة بس. فلازلنا مع سورة التمكين، وكيف مكن الله عز وجل أو أشار الله عز وجل لنبيه إلى الأسباب التي يتخذها ليمكن له. وكما أكرر، هذا وقت نحتاج فيه إلى دليل معصوم من الشريعة حتى نسير سيرا رزينا، سير رصين لا يكون فيه هوج ولا يكون فيه اضطراب، وإلا أفلت الأمر منا. بلغنا إلى رد موسى لأمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، مش كده؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكان الفائدة في هذه الآية، آخر فائدة فيها، أن الله عز وجل ندبك إلى العزلة وفضل العزلة، وتكلمنا في ذلك في اللقاء الفائت. جزاك الله خير عليك بسرعة. وتكلمنا في هذا في اللقاء الفائت عن فضل العزلة وضابط موضوع العزلة، وأنه مما يحتاجه المرء لقيام أود دينه ودفع الفتنة عنه، بأنك محتاج أن يكون لك مع الله عز وجل خلوة عشان تقيم دينك. زي ما هتشوف كده أن الله عز وجل أمكث موسى في طاعته فترة ثم أعطاه الحكم والنبوة، لازم يقيم دينه، فإذا قام دينك أعطاك الله عز وجل ودفعك. فالعزلة الخلوة من الأشياء العظيمة جدا التي ينبغي أن يتحلى المرء بها لقيام دينه في نفسه، إيمانه بنفسه، وكذلك ليتقي الفتن. فمن أعظم الأشياء التي يدفع المرء بها الفتن العزلة، أن يعتزل حتى ينظر ما يقول وما يفعل وما يخطو، فإن كل ذلك ينبغي أن يكون له نظر وعقل. وكذلك ذكرنا لمن تاب وأراد أن يحافظ على توبته فعليه أن يعتزل رفاق السوء، لازم أيضا له خلوة، له وقت يعمل فيه حسنات يذهبن سيئات الماضي، فلازم يكون له أيضا خلوة. فالخلوة هذه يحتاجها المجتمع برمته، المجتمع المسلم يحتاجها برمته في جميع طبقاته وفي جميع أحواله، لكن بضوابطها كما ذكرنا في اللقاء الفائت. ثم قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. طب هنا في حتة، مش كده؟ ودخل عند موسى عند فرعون رضيع، وبعدين جاءت أمه لترضعه، وبعدين من الرضاعة إلى بلوغ الأشد. العلماء يقولون بلوغ الأشد هو سن 40 عاما، وهو اكتمال القوى البدنية واكتمال القوى العقلية، يبقى كمل عقله وكمل بدنه. ودي استخدمت لموسى عليه السلام كأن هذا فيه ثناء على صحة موسى أيضا، عشان كده لعلنا ناخد برضو جنب كده نتكلم فيه عن المسألة الرياضية بالنسبة للمسلمين. احنا أشرنا إليها قبل كده، لكن أنا كنت نفسي أستفيض فيها، لأن ده شيء بمعزل، كأن الإنسان فينا إذا التزم وكده يبقى من علامات التزامه أن يكون ضعيف ومش قادر يقف وهزيل وصاحب مرض، لا أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في الحديث أن أنس رضي الله عنه يقول: سمعنا صوتا فخرجنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد، مفككة أزراره وهو يقول يقول لم تراعوا لم تراعوا على فرس لطلحة بن عبيد الله وقال إنا وجدناه بحرا. يعني الفرس ده كان بيجري بجري جامد أوي. يعني أول ما تسمع صوت خبطة أول واحد انطلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيه فوق 50 سنة. يعني خرج من مكة وعمره قد ايه عليه الصلاة والسلام؟ 53 سنة. 40 سنة لما نبئ وبعدين 13 سنة في مكة 53 سنة. شوف الحديثة دي بقى قعدت بقالها قد ايه، يعني فوق 50 سنة. وانطلق إلى الفرس وركبه من غير لجام، وده ما يعملهاش إلا فارس يا فارس يعني. ثم انطلق فراء الأمر، عرف اطمن فيه ايه ورجع، والناس كانت لسه عارف على ما لبست انت الحذاء بتاعك وفكرت تجر الفرس عشان تجري عليه، كان راح وجه عليه الصلاة والسلام. شوف بقى، عشان كده أنس بن مالك بيقول ما شفتش حد أشجع منه أبدا. فالشاهد إن سيدنا موسى كان قد اكتملت قواه، وهذا أيضا مما يدل على إن ده شيء في التمكين مهم في الرجل الذي يريد أن يمكن له، إنه لازم يكون صحته كويسة زي ما لازم تكون نفسيته كويسة. زي ما بنهتم بالنفسية في تهذيب النفس بالشريعة، أيضا في تهذيب البدن بالشريعة واكتمال العقل. وهذا يحتاج إلى زمن وإلى خبرة. اللي بقى هقول لك كيف اكتنف موسى بهذه الخبرة. لكن الشاهد إن فينا حتة مش كده ولا لا من الرضاعة، وبعدين الآية قفزت مرة واحدة للأشد من 30-40 سنة، من سنة أو سنتين لأربعين سنة. الفترة دي في أسئلة مطروحة، إيه اللي حصل لسيدنا موسى وكيف تربى ولماذا أهمل القرآن هذه الفترة؟ هذه الفترة فيها فوائد أيها الإخوة. الفائدة الأولى أن هذا من بلاغة القرآن. البلاغة أن تصل إلى المقصود بأخصر عبارة. يعني لو عرفت تفهمني اللي انت عايز تقوله في جملتين ما يبقوش ثلاثة عشان تبقى راجل بليغ، عرفت تقولهم لي في ثلاث جمل ما يبقوش أربعة، عرفت تقول لي اللي انت عايز تفهمه له في صفحة ما يبقوش صفحتين. ده من البلاغة. عشان كده كنت تلاقي في الإسلام في واحد اسمه فلان الكاتب، مشاهير وعظماء جدا زي العماد الأصفهاني الكاتب مثلا، اللي كان موجود في دولة نور الدين زنكي وكان موجود في دولة صلاح الدين الأيوبي، غيره من هؤلاء القوم اللي قالوا ايه الكاتب يعني؟ يعني ايه الكاتب يعرف يكتب؟ يعني مش ناس كتير بتعرف تكتب. لا، ده بيقول لك على المطلوب بعبارة جميلة جدا ومختصرة جدا. وهو ده يا اخوانا السر اللي خلى القرآن اذهل اهل الفصاح، جننهم، انه بيقول لك المفيد بكلمتين. وقد خلع الله عز وجل على نبيه هذه الصفة السنية، فقال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. يعني يقول لك جملة ولا حاجة تخلص الموضوع عليه الصلاة والسلام. عشان انت تلاقي كلامه ايه قل لك، تلاقي الأحاديث الطوال دي في السنة قليلة، انما بقية السنة كانت تلاقي جمل كده جمل. الجمل دي بقى لما أهل العلم يجي يفسروها ويفصلوا فيها تفاجأ تلاقي، يعني ابن حجر بيذكر في حديث بريرة لما كانت يعني عند عائشة رضي الله عنها ملك يمين، وبعدين كانت جارية عندها، وبعدين عائشة أرادت أن تعتقها فأهلها قالوا لها نشترط الولاء، يعني لو متي ناخد احنا الورث بتاعك. قالت لهم لا، الولاء لي كمعتقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق. ده عبارة عن إيه؟ عن جملة. يوم ابن حجر يقول قال ابن مندة صنفت فيه مجلد في فوائد الحديث ده. وذكر ابن حجر عن ابن جرير الطبري أنه أخرج من الحديث هذا أو غيره أخرج منه 1000 فائدة. 1000 فائدة تعدها علي كده، 1000 فائدة من جملة أو شطر جملة منه عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا لا نقبل ابدا ان حد يقول لنا ان الشريعة مش هتقدر تواكب اللي احنا فيه، احنا دلوقتي في عصر الطيارة. لا ابدا، ده الشريعة واكبت اللي انت فيه واللي جاي الى ان تقوم الساعة. وما كيف يسوس الله عباده، وهي بيزل كده الزمن اللي كان موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، بس اول ما يبدأ يتطور خلاص يبقى احنا نحكم نفسنا بقى، كل واحد برؤياه يشوف، لان بقى الشريعة. لكن في الحقيقة ولذلك لما جاء الرجل الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأعطاه شيئا يسكر،
بس مش خمرة زي نبات زي الحشيش زي البنجو زي الأفيون زي الكلام ده. فقال ما تقول في هذه يا ابن عباس؟ قال سبقك بها محمد كل مسكر خمر. الحديث خلاص قال اللي يبقى النهاردة الميجي واحد يقول لك بياخد برشام هلوسة زي الرجل المجنون ده قاعد يقول لك الناس تظاهروا علينا خدوا برشام هلوسة لما فاقوا بيحبونا تاني خد برشام خد دواء. كل ما خامر العقل غطاه منع الإدراك فهو خمر وقليله لا يجوز حرام. ما كان كثيره يسكر فقل له حرام. يبقى الشريعة حكمت على البنجو يبقى حكم على البنجو محمد ولا لا؟ على زوال صلى حكم عليه. يبقى احنا نقبل ابدا خلاص الكلام ده كان بتاع زمان بقى. الناس اللي تطلع تقول لك ده ما يعرفش ايه كانوا يهوشون علينا. انما دلوقتي لازم عندك قناعة بهذا ان شريعتنا هي التي تصلح كل زمان ومكان كما انها تصلح لسياسته. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. ما فيش حاجة اسمها بقى دولة مدنية وديمقراطية والكلام ده. الحكم لله. وإلا في أحكام الشعوب ما زي ما تشايفه يعني القوانين اللي موجودة يضحك منها العقلاء مش كده ولا لا؟ قانون نابليون ده يضحك منه العقلاء لو فضلت تقراه يعني حاجة مش عايزين نفصل فيه يعني. إذن فمن بلاغة القرآن أن يوصل لك المهمات. يعني تعالى مثلا لما نجي كده لسورة سيدنا يوسف وجاءت سيارة لما القوه في البلاء قائفة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. انت معتقد ان الذي اشتراه من مصر اشتراه مباشرة من الجماعة اللي كانوا ماشيين ولقوا سيدنا يوسف في البئر؟ لا ده كانوا في الشام. اذا من الشام لمصر حصل ايه؟ اتباع كتير مش كده ولا لا؟ اتباع بقى مرة مرتين تلاتة احنا ما نعرفش لكن لازم يكون اتباع اكتر من مرة. طب لما ترك الله عز وجل هذه؟ لان المؤدى ايه في النهاية؟ انه اسر وبيع مش كده؟ خلاص هو ده المؤدى. مش هنفضل بقى ايه نقول في كلام ملوش لازمة في النهاية هيؤدي هذا المؤدى. فلذلك وكما قال الله عز وجل القرآن مليان بكده يعني. ده انا بديك امثلة. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. المفهوم هنا ايه؟ ويوم تبدل السماوات غير السماوات مش كده ولا لا؟ لكن هذا يختصر الله عز وجل حتى لا يسهب في موضع لا يكون فيه إسهاب. مش كده ولا ده اللي لفت نظر العرب. الفائدة الثانية من حذف المواضع دي تهييج العقل وإعماله. ان انت لازم تفكر في موضع هنا ربنا سبحانه وتعالى يبهمه لك عشان تفكر عشان تستفيد تستخرج الفائدة. هو ليه هنا قال ولما بلغ أشده واستوى؟ وفي سورة يوسف قال ولما بلغ أشده آتيناه. الله ما ليه حكيت واستوى؟ اشمعنى هنا واستوى؟ ده يخليك ايه مش كده؟ تعمل عقلك. عشان كده لما تقرأ القرآن ما تروش زي الجريدة بقى. يقرأ القرآن بالنظر ولا ينتفع بهذه المواضع مثل الدارس للغة العربية. لان ده اللي بيحس بالايه؟ اي مطب يحصل اي حاجة ده يحس يقف دي هنا ليه ودي هنا ليه. عشان كده الراجل الاعرابي ما كانش حافظ القرآن فصلى خلف ابي حنيفة فقرأ ابو حنيفة رحمه الله ورضي عنه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الاعرابي والله عزيز حكيم. فرح رد سيدنا ابو حنيفة وقرأ والله عزيز حكيم. فلما انتهى من صلاته بص كده ومن اللي ردني ده؟ لا راجل اعرابي باين عليه يعني باين عليه انه مش حافظ. فقال يا اعرابي قد استظهرت القرآن؟ حافظ القرآن كله؟ قال لا. قال فكيف رددتني؟ قال لان الله عز فحكم فقطع ولو غفر لما قطع. شو الفهم؟ خواتيم الآيات برضو التفكر في الأسماء والصفات في كده. الآية دي بتتختم على غفور رحيم ليه؟ وبتتغفر عزيز حكيم ليه؟ وبتتغفر ليه؟ لازم يكون لها لهذه الخواتيم مناسبة. فكل ذلك تهيج عشان تفهم القرآن. ولو فتح لك هذا الباب لانطلق إيمانك إلى السماء. هتفاجأ بقى. هنا بقى هتعرف فعلا انك لما تقرأ القرآن هتفاجأ ان القرآن اخذ قلبك ولبك، هتتعرف على ربنا بجد. بس لما تفهم كده، عشان كده الوصية اللي تعلمناها من مشايخنا ان يبقى معاك ورقة في ختمة بتقرأها كمية. كمية يعني ايه؟ يعني مثلا بقرأ كل يوم جزء، احنا عايزين يزيد، فخلاص خليه كل يوم جزئين، بس انا بقرأه حدر كده. اه اقرأه حدر مش مشكلة. دخل انا شهر رمضان، ده انا بسرعة بسرعة اختم 30 ختمة في رمضان مش مشكلة. وفي ختمة تانية تتدبر فيها، الختمة اللي محتاجة انك تتذوق الآيات. يبقى في ختمة بتخش كده عاملة زي ايه؟ زي المطارق، تضرب تخبط الطوب والخرسانة اللي في قلبك وقلبي، تخبط يمين وشمال، تخبط كده خبط ايه؟ خبط عشوائي عشان تكسر في الركام ده. وختمة تانية تخش تنقي حتة حتة، تمسحها بقى مسحة ايه؟ لحد ما تجلي قلبك. الختمة التانية دي ختمة التدبر، ويا حبذا لو كانت في قيام الليل. كل ما تحفظ حاجة من القرآن تقعد تصلي بيها بالليل كده. طب انا مش حافظ الا جزء واحد، صلي بيه كل يوم كل يوم كل يوم. اه كل يوم كل يوم. وده من انفع ما ترى. كان عمر رضي الله عنه يقول: من اراد ان يستظهر القرآن فليقرأ به في قيام الليل، يصلي قيام الليل ويقرأ على الغايب عشان يحفظ كويس. وكان هو رضي الله عنه يركز على صور، وده من فقه عمر في حديث شداد بن الهاد في صحيح البخاري، قال: كان عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الصبح بالنحل ويوسف، وكان كثيرا ما يقرأ في الصبح بيوسف والنحل، كثيرا ما يركز على دول. لما ركز عليهم بدت له أسرارها، لأنه قاعد إيه؟ قاعد يعمق في التفكر، فحتى انه فهم اللي وراه. شداد بن الهاد بيقول ايه؟ بيقول: فقرأ سورة يوسف وكنت في اخريات الصفوف، ما كانش الفجر صف بقى زي دلوقتي، كان الناس بيقفوا لحد ما يفرشوا في الشارع، وكنت في اخريات الصفوف، فلما بلغ الى قوله تعالى وهو يحكي عن يعقوب: انما اشكو بثي وحزني الى الله، بكى عمر حتى سمع نشيجه. النشيج ده لما الواحد يبكي كتير وتلاقيه يفضل ينهج كده، فضل يبكي عمر يبكي لحد ما بقاش قادر يقرا بقى، قاعد ينهج بشكل ده. شداد بن الهاد سمعه منين؟ فكأن عمر فهمنا درس، فهم اللي وراه، فهم الامه درس. ايه هو؟ انك تتعايش مع القران، كان بقى سيدنا عمر عايش. ما هو ده فائده انك تقرا كده، تتدبر، تعيش بقى الموقف. فعايش مع سيدنا يعقوب وكانه بيتصور دلوقتي ان سيدنا يعقوب قعد. طب اقعدوا بقى عني، كمان بنيامين ضاع وراح قاعد على جنب، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. راح بقى كمان عيني وافتكر يوسف، وكما يقول ابن القيم: من علم جمال يوسف عذر يعقوب في بكاء. مش كده؟ بس انت ما شفتش، لو شفت جمال يوسف كنت تعرف انه ممكن يبكي 100 سنة. فكأنه عاش معاه في دور الاب وبشكي حزني الى الله والمحنة، فايه فبكى معه، عايش معه. شفت عبد الله بن عباس بيقولوا كده فسر لنا وايه اللي حصل ليوسف لما حصل موضوع امراه العزيز وبتاع، وبعدين العزيز ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. قال احسن حاجه نسجنه عشان نقطع الكلام ده خالص، ما يعملناش شهره في البلد. طب نعمل ايه؟ قال ركبه حمار بالمقلوب وسود وشه وشهر وقول لهم خان سيده. فابن عباس هو بيحكي وبيوصف لهم الوصف ده، بكى حتى قطع كلامه، فضل يبكي لحد ما كلامه اتقطع. ليه؟ عايش مع سيدنا يوسف بقى، انه زي يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويتحط على حمار بالمقلوب ويتسود وشه، فتحس ان ايه؟ قلبك طار. ده فائده انك تحفظ. فيبقى عندك ختمه تقعد تتدبر، عاوزك كده تقطع نصف ليله او نصف وقت قيام الليل وانت تلوك ايه من كتاب الله، تفضل تقولها وتتدبرها وتصح قلبك بيها. هنا يحيي الله عز وجل بالقرآن قلبك، تلاقي بقيت حاجة تانية خالص، تبقى أنت بقيت حاجة تانية خالص. فهذه فائدة ثانية، هو إعمال العقل. وكذلك في هذا الموضع هو شيء من المسلمات: أفمن يرعى موسى وهو رضيع لا يرعاه وهو كبير؟ الرعاية له جميعا سبحانه وبحمده، صح؟ مش كده ولا مش واخدين بالكم الحتة دي يا إخوان؟ ليه ما قلناش دي؟ ما انا اللي رعيته وهو صغير، مش هرعاه كبير ازاي؟ فإذا كبر كثرت حاجياته. هو الطفل وصغير بيبقى مشاكله أكتر ولما يكبر؟ كل ما يكبر تلاقيه بقى زادت مسائله، يكبر تزاد. فمن تحمله صغيرا يتركه كبيرا. فالرعاية ابتداء أولا وآخرا هي لله عز وجل. عشان كده كثيرا ما بيجي يسأل الإخوة، وأنا قلت لك قبل كده في هذه الظروف ما تقعدش قاعد طول النهار والليل قدام القنوات والجرايد وتقرأ الأحوال السياسية، لأن السياسة فيها واحد زائد واحد زائد اثنين، أما شريعتنا فيها واحد زائد واحد بفضل الله يساوي ألف، مش كده ولا لا؟ القسط الروحاني ده مش موجود في السياسة، دي معلومة جامدة كده. إنما القسط الروحاني ده عندنا، يقول لك لحد النهارده امال ازاي؟ ده بيقول لك ان احنا تنحينا من الرئاسه، لما تنحيناش من الحزب الوطني. يبقى ممكن نرجع مش عارف كام الف موجودين على الفيسبوك بيقول لك عايزين نرجع. هم ليه ما رضوش يحلوا الجهاز الملعون ده بتاع امن الدوله لحد ما حصلت المشاكل من الشعب وحلوه؟ هم عايزين مننا ايه؟ هم بيدبروا لنا ايه؟ هتلاقي نفسك حصل لك ايه؟ يا نهار اسود، ده هيرجع لنا تاني ولا ايه؟ صح ولا لا؟ هتتصدم. فلما تعرف ان الذي قلبها اولا هو الذي يقلبها اخرا، تقوم بدل ما تقعد تسمع تقوم تصلي ركعتين وتقول له يا رب نجنا من الفتن، اللهم كما أحسنت بدايتها لنا فأحسن نهايتها لنا، اللهم كما سددتنا في أولها فسددنا في آخرها. صح ولا لا؟ لأن أعمال العقل في شيء زي كده مشكلة الحقيقة، في مشكلة. فكان الله عز وجل يؤكد لك أن هذا التمكين هو الذي يرعاه بنفسه سبحانه وتعالى. عشان كده هو الذي ربى موسى لبني إسرائيل. ثم ومن كلاءة الله عز وجل لموسى، من كلاءته سبحانه وتعالى لموسى، في سؤال هنا بعض أهل التفسير استشكلوه لكن حله موجود في القرآن، إن بيقولوا هو سيدنا موسى تربى فين؟ عند أمه ولا في بيت فرعون؟ طب فترة الرضاعة معلوم إنه هيبقى عند أمه، سواء كانت أمه موجودة هنا أو موجودة في بيتها هيبقى عندها، إنما بعد السنتين مش محتاج لها، هتقول لهم أنا أمه؟ ما قالتش. يبقى إذا الرد ده إلى بيت فرعون مرة تانية، والاستشكال هو هنا ولا في بيت فرعون؟ قلت لك القرآن بيجيب عنه بقول الله عز وجل إيه؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ده مش سنتين بس. يبقى إذا تربى موسى في بيت فرعون، ودي حاجة مهمة خلص عايزين نرجع إليها في فوائد. من هذه الفائدة أن الله عز وجل وسم موسى في خاتمة الآية بأنه من المحسنين. انتوا عارفين ان احنا عندنا إسلام فيرتقي المرء شوية يبقى ايه؟ يبقى مؤمن، فيرتقي شوية يبقى محسن. فكان موسى من المحسنين كما قال الله عز وجل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مش قال لأنه أحسن الآن يعني الدلاله الآن، لا ده كان من زمان من المحسنين. طب في سؤال هنا، هو كم من المحسنين ازاي وهو في أفسد بيت بمصر؟ مش بيت فرعون ده أفسد بيت في مصر، ده أفسد بيت في العالم، ده بيت راجل بيقول أنا ربكم الأعلى، مش كده؟ وقعد يدبح في الخلق ويموت في العالم. وإن كان أنا عندي نظر هنا في قضية أن موسى رأى بني إسرائيل وهم يقتلون، إنما كأنه أيضا من حيطة الله له أنه خلاه في القصر والملوك ما بيموتوش عندهم. الجماعة بعض الجنرالات الأمريكان لما هيجوا موضوع جوانتانامو كده قال لك والله إحنا لا نكل الأعمال القذرة، لا نعمل هذه الأعمال القذرة عندنا، الاستجواب والضرب والكلام ده ما بيعملوش عندنا. ليه؟ لأنهم هناك عندهم شعب لا يبيتوا على الضيم، لو ضربت واحد هطلع عافر الصبح أقول لك غور، مش تفضل صبر عين حد مش عارف قد ايه ونطلع نقول ده احنا جعانين والله، جعانين والله، ده كان بيدفن الناس تحت الأرض تقول جعانين والله. يا عم بموت من الجوع، ولا انكش تموت بشكل ده. انا مش تستعجب ان الآن حد طلع بيقول لك احنا جعانين ومصالحنا وقفت. مصالحنا وقفت والناس ده انتوا شفتوا حتى بعينيكم الاماكن اللي فتحوها من الجهاز الملعون ده اهو، وشفت الناس فيها كانوا فين. وكتب لك يفتح شارع ما نمناش بقالنا شهر ونفسنا يرجعوا بتوع الاسم لله. انت مالك؟ مش شغلك ده، ملناش فيه ده. اصل في شويه حراميه بتاع ينزل الشباب ويقفوا والناس اللي جنبهم يكلموهم ويجوا على السخن والبارد. انما لا يرجع اليك الا لما يجي يكلمك يقول لك لو سمحت بطاقتك بعد اذنك، لكن عايز يرجع يديك على فكره تاني. ما هو عهد الله لك هديه لو ما استثمرتهاش هيخسفك. اصل دي شوف اللي حصل ده ربنا بيقول لك كده، ولا لك حد فينا ليه يد فيه؟ حد في اللي قاعدين كده كان يد؟ ده انت وانت قاعد هاجت العمليه صح. ثم كلاها الله عز وجل، كلاها الله عز وجل بكلاءته. بعض المسؤولين في الجيش، كنت بالامس فقط جمع بيني وبينه مجلس فبساله يعني بقول له الموضوع ده، بيقولوا ان الجيش عصى الاوامر في سحق المتظاهرين. قال ده امر مستحيل. عارف يعني مستحيل؟ قال ما يمكن يحصل في الجيش ابدا، ان الامر لازم ينزل من الكبار، ينزل دغري كده، مفيش حد يقول له لا. لو هو امر بايه؟ واديك زي ما انت شايف جنبك رمية حجر، الراجل يقول لهم للطيران اطلع اضرب اهلك، يطلع اضرب اهله، صح ولا لا؟ في ليبيا اهو، فاسال الله عز وجل ان ينجيهم. شوف بيقول له اطلع اضرب، بيضرب مش كده ولا لا؟ بيضرب الطيران دلوقتي. اذا ده الامر ده هو مواخد كده معلوم كده، الامر في الجيش بالذات كده ينزل ما يوقفش ابدا. قال اللي حصل ده مستحيل انه يحصل، ان يجي يقف. ويقف عند مين؟ ما يقفش عند طنطاوي، ده يقف عند سامي عنان، صح؟ مش انتوا بتطلعين على الاخبار؟ حصل عند سامي عنان، ما حصلش عند طنطاوي. هم اللي قالوا بعد كده، احنا كنا معاهم. هم اللي قالوا رجع، لما كان راجع سامي عنان من امريكا راجع انا مش هضرب حد. انت متخيل؟ مع ان المفترض انك انت بتتدرب حد فوقيك، يعني المفروض ان يمتنع طنطاوي، وبعدين سامي عنان يقول له اه انا كمان والله. ليه؟ الدرف اللي فوقيه. لا، اللي فوق قال له حاضر، واللي تحت قال له لا. طب اللي عملها ده بقى مين؟ يا جدع قول ربنا. اللي عملها ربنا. بقول لك ده الراجل بيقول لي مستحيل، الراجل هو اللي من جوه الجماعه بيقول فاهم، بيقول لك مستحيل ما يحصلش ابدا، ده في الدنيا كلها ما يحصلش. فصنعها لك الله عز وجل. فاذا كان الله عز وجل قد طهر هذه الارض فلا تحب الفساد. وانت يعني احنا تربينا على الفساد وحبيناه ولا ايه؟ لا تحب الفساد. والله عايزين نرجع، والله نرجع، اصل خايفين. سيبه خايف يا اخي، ما انا خوفنا يا اخي، سيبه خايف وخليه كده. لازال الناس بتبص له شزرا كده ساعه ما هتتعوج. والله الذي لا اله غيره يا اخوه، انا كنت ارى هؤلاء يقف على شريط القطر في يوم العيد، تعال بطاقتك ياخد بطاقتك. يا عم ده العيد بكره، اركب ليه؟ اهو كده. يوم جاي الكلب التاني يقول له خلاص راضيه بقى وشوف، يروح حاطط له في جيبه من جيبه، يقول لك لسه باخد العيديه. انت عايز كده تاني ولا عايزين ايه بالظبط انتوا؟ لا ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا. انت كنت في ضنك فنجاك الله عز وجل، زي ما بقول لك كده، خايف سيبه خايف. هو كل الناس اللي في الدنيا دي كلها شيوخ ولا ايه؟ كل الدقون دي ما كانش ليها ماضي؟ محدش يعرف اللي قاعدين دول يبعد عننا الصيعه ولا ايه؟ يعرف، مش فينا اللي يعرف؟ ولحد دلوقتي لا زالت له شكيمه وهو بدقنه كده، ولا زالت له شكيمات على بتاع خلاص الناس دي تنبري يبقى عندهم نخوه، وانزل يا ابني تقعد في بيتك ولا تسرع ولا تعمل واحترم نفسك. جاء بالهادي، جاء ما جاش بالهادي كسر ايديه ورجليه. لا دول خاونه بخرين، انما على الناحيه الاخر ما نطلعش نجري بقى ونسعى احنا بقى. ما سعاش انا وراه. واخدين بالكم يا اخوانا ولا الكلام ده مش واخدين بالكم منه؟ الكلام ده في مش عايزين، مش عايزين. انا اظن ان هذا رد لهديه الله لنا. ربنا يريحك يا اخي. انت حد فيكم ماشي دلوقتي يعني لو نزلت نسيت البطاقه في حاجه؟ انا كان عندي درس من يومين كده في الحته اللي عند الاكاديميه دي، اسمها ايه؟ اللي على الدايره دي، نسيت والله كان فين ده، وكان فين؟ في بلال، اه كان في مدينه نصر. فانا نازل من على الدائري كده، بتنزل انت من عند الكوبري كده الثاني، ثاني نفق بتطلع من فوقيه مش كده؟ عشان تنزل على مدينه نصر يعني. فانا طالع كده، فرحت طالع غلط، وصفوا لي رحت طالع غلط، دخلت عند اكاديميه مبارك. طبعا هم شالوا مبارك، خلوها اكاديميه بس. والله شالوها فعلا. فانا رحت داخل من عند الحته دي، فوجئت كده، فبتصل بالاخ انا فين؟ قال لي شوف، ببص جنبي لقيت مدفع. قاعد كده متكئ في العربيه، فاضل شويه احط رجلي على رجلي، والناس رايحه جايه وناس رتب وبتاع، ورحت محاول. طب اطلع منين يا ابني؟ قول لي اطلع من هنا. لو المر لو قبل كده انا بقى نزلت عند الحته دي كنت عملت ايه؟ كنت نزلت حرقت العربيه وجريت. قبل ما يحرقها لي هم يعني. انا يعني انا يعني استعفي منكم ان ممكن الانسان يبقى يعني انفاسه حارة شوية في الكلام، بس لا بقوله ده مش حق ولا باطل. ربك عز وجل ادالك بقى خلاص، اقبل من الله عز وجل. احنا مش عايزين يقعدوا، احنا عايزين الناس تبقى مضطربة، عايزين الارض تبقى مهددة. لا لا بل احنا عايزين، بس ما تبقاش طرخة خربلية، ما تبقاش طرخة خربلية. ده راجل بيزنق عليه بالعربية شوية راح طلع ضربه بالنار لحد النهاردة. وانتوا شفتوا الراجل اللي طلع قال لك ان ده شوية عيال وهنجيبهم نقطع ايديهم ورجليهم. يا اخي ربنا قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. دخل الجنود ليه؟ لو انت فرعون برضه فده محتاج ياخد له فتره شويه الخوف. دول يعملوا فيه ايه بقى؟ يروح الشهادي خالص. طب الامور تمشي ازاي؟ انزل يا اخي وسيرها. مش كنا احنا واقفين في الشارع في ساعه الازمه دي؟ انزل امشي والناس تنبري والناس تبقى يد واحده وانزلوا يروحوا. ازاي بقول لك كده؟ حرام نهدد الحته دي، نروح نقول له ونحذرك، والا بعد كده احنا هنأذيك. والاكابر الناس يعني اباؤنا واصحاب الهيئه فينا في قومهم، يعني تلاقي مثلا الـ 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 العائلات الكبيره رؤوس العائلات ينزلوا معانا. ده ساعه ما يتكلم معاه عارف انه بيكلم راجل في يختزل فيه عيله كامله، مش واحد بس نفر يوم يخاف منه. لو شفتك هنا تاني، وده من الامر المعروف والنهي عن المنكر اللي واجب علينا نعمله، حتى لو موجود الشرطه كلها واقفه على باب الجامع على 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 ابوابنا لازم نعمله، مش كده ولا لا؟ ده كان امر لازم ان هو يعمل. انما احنا زي بقول لك كده، والله نزل ينزل خير وبركه، متشكرين جدا انه نزل، بس لما ياخد فتره من الخوف ومن القلق ومن لما ينزل ينزل ايه؟ يحترمك، يحترمك بقى. يبقى مضى العهد ده، بدل ما ينزل بصيغه ثانيه ولا بصوره ثانيه وبعدين ترجع تاني تقول جاي من الايه؟ من بأسه ووطأته. ربنا يهدينا واياكم الى سواء السبيل. يبقى سيدنا موسى تربى في بيت فرعون بالنص، وقال ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. يبقى تربى في بيت فرعون، فكيف صار محسنا؟ محسنا يعني قمة الدين والطاعة، وهو في أفسد بيت صار محسنا بشهادة الله له، صح؟ يبقى ناخد من هنا فائدتين يا أخوان. الفائدة الأولى أن الإيمان يجتلب ولو في أحلك الأمور. امال ما بيجلبوش ليه؟ ما احنا قاعدين في بيتنا نايمين على ظهورنا ومش عارفين نقوم الليل، لانك انت اللي مش عاوز. لما سيدنا موسى كان يقوم الليل ويحيي ويصوم النهار ويذكر الله ويقوي توحيده ويدرس وكذا، فهم وهو في افسد بيت في العالم يفعل هذا. واسالوا الناس اللي ابتليت ولا اوذت ولا بتاعوا دلوقتي السجون اتفتحت، اسالوهم كده، قول له انت كنت في محنتك وشدتك، تلاقيه كان يقرا الورد. يعني انا سمعت مره فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله بيقول إن إحنا لما في 82 لما سجننا، في واحد ربطوه في رجل حصان، في ديل حصان، وطلع الحصان يجري بيه. طبعا ده قاعد يتدهده في الأرض يخبط يمين وشمال، بيقول فرجع كل جسمه دم. فسمعته وهو يدخل في الصف كده داخل علينا قال الحمد لله انتهيت من وردي. يعني هو بيتخبط كده كان بيسمع الجزء اللي بيقرأه كل يوم، تخيل. فيعني إذا بدأت مع الله عز وجل أعانك ولو في أحلك الأمور. الفائدة الثانية أن أصحاب الهمم يجعلون المصائب دافعة لهم إلى الأمام. أصحاب الهمم كده تحصل له المصيبة ما يقعدش عندها أبدا، وإنما يكون له همة قوي. والذي يدلك على هذا ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا طول عمره عليه الصلاة والسلام طول حياته كده، لكن كان عليه الصلاة والسلام قد مات أبو طالب، قد ماتت خديجة، ثم بعدها بثلاث أشهر تقريبا مات أبو طالب العام اللي هو سمي بعد ذلك بإيه؟ بعام الحزن. بالله عليك بقى، أنت لما تشوف الرجل الذي كان يقف معك برياسته، أي حد يقرب اوعى تقرب، وده أبو طالب ليه شكيمة في القوم ما يدرش عليه لا يقترب منه، وعلى النحو الآخر التي كانت تمدك بالمال والمواساة، يرجع لخديجة يقول لك خشيت على نفسه، تقول له كلا والله لا يحزنك الله أبدا، وانت محتاج للمادتين دول، مش كده ولا لأ؟ الاتنين ماتوا، ما بقاش بقى في حاجة خلاص. الذهبي رحمه الله بيقول في السير لما ماتت خديجة قال الصحابة خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه في الزواج. عشان كده هو بنى بسودة بنت زمعة رضي الله عنها فين؟ في مكة، وعقد على عائشة في نفس التوقيت، وبعدين بنى بها لما راح المدينة. يعني كانت لا كانت سودة رضي الله عنها أول زوجة بعد خديجة رضي الله عنها بنى بها دخل عليها. خشوا عليه من إيه؟ من شدة حزنه على خديجة. وانت لما تقرأ في سيرة خديجة تحس ان انت حزين عليها، انت حزين عليها، فما بالك به هو بقى عليه الصلاة والسلام. شوف بقى لما تبقى ثلاثة و يعني كانت عندها 40 سنة و15 سنة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه، بقى عنده 40 سنة بقى 55 سنة، وخد لها كمان 5 سنين لحد ما تمرس الوحي، كانت 60 سنة او قريبة من 60 سنة. وقال جبريل هذه خديجة قد أتت يا رسول الله تحمل لك إناء فيه إدام، فبشرها في الجنة فأقرئها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. يعني إيه إناء فيه إدام؟ يعني طبق أكل. على هو اللي بتحضر الأكل خديجة 60 سنة وعندها 4 بنات، مش كان عندها 4 بنات عرايس إلا فاطمة، 4 بنات وعندها القاسم والطاهر والطيب، مش كده ولا لا؟ من عاش منه ومات يعني، تخيل عندها كل دول وبتخدم النبي بنفسها. عشان كده احنا ساعتها لما ذكرنا ترجمة خديجة رضي الله عنها قلنا ان هذا من اصلاح البيوت، ان تخدم المرأة زوجها مهما كان سنها. اي حاجة في البيت، قومي يا بنت كنوسي، قومي يا بنت امسحي، قومي يا بنت اعملي، انما لما يخش ما تقولش قومي يا بنت حضري لابوكي، لا تقوم تحضر له هي، فإن هذا يعطيها مكانة عند زوجها. شوف برها، ولذلك في الوقت ده وهي جايبة الأكل محضرة للنبي بشرت بسلام الله عليها. ربنا بيقول لخديجة من عليائه يسلم على خديجة من عليائه سبحانه وتعالى، وجبريل يسلم عليها ويبشرانها بالإيه؟ بالجنة. لو واحد عنده امرأة زي كده وماتت ده يعمل إيه بقى؟ ده شيء فحزن جدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتقلب الحزن ده إلى دفع للدعوة. في نفس العام عمل إيه؟ ذهب الى الطائف. طب ده المفروض احنا كنا سيبنا دعوه بقى 2-3 يعني لحد ما نحزن براحتنا يعني، ابدا. ذهب الى الطائف ودعوا، حصل موضوع الطائف، ثم رجع الى مكه. يجي له بقى بتوع العقبه يقعد معاهم، يجي سوق الحجيج يمر ولا كان حاجه حصلت، كان موت هذين كان دفعه له الى الامام. فمن علامات رجولتك وحسن شيمتك وقوه باسك وايمانك انك تاخد المصائب تكون لك ايه؟ دافع. مش كل حاجة احنا قاعدين عندها. لما اتكلم الاخ النهاردة، هو انت ما بتقيمش الليل ايه؟ ممكن يجيب لك ورقة فلوسكاب ويكتب لك فيها 50 بند من الشكاوى، اصل تعبان وبجي بالشغل متأخر يا عم. اي مصيبة تجيلك استخدمها في دفعك الى الامام. الرجل قام من الليل ومش قادر بينام وهو بيصلي، فلما سجد نام، اول ما ارتخت جوارحه راح نام على طول. فقال الله عز وجل اجعلوا اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة ايه؟ صدقة مني عليه. يعني أروا الله من أنفسكم خيرا فإن هذا أمر ايه؟ أمر قد يحدث. كذلك كان موسى في بيت فرعون اللي هو أسوأ بيت في الدنيا، وخرج محسنا بشهادة القرآن له. الكلام ده كان ازاي؟ الشعر بيقول وينشأ ناشئ الفتيان، بيقول ايه؟ بيقول مشى الطاووس مختالا فقلده بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا قد فعل ابوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، وما دان الفتى بحجل ولكن يعلمه التدين اقربوه. طب سيدنا موسى نشأ فين؟ 2 سنة وخدوه بقى بياكل ويشرب، قعد في بيت فرعون، يبقى المفروض ينشأ بالإحسان ولا ينشأ بغيره؟ ينشأ بغيره. طيب كلأه الله عز وجل فعلا، بس الأسباب اللي كانت كده مين؟ أمه، مش كده؟ أم موسى. ما احنا قلنا في اللقاء اللي فات قسمته تقريبا بتنسوا. أنا عايزك تبقى ماشي القصة، الصورة دي من أمتع ما تسمع يعني. اللقاء اللي فات اللي قلنا ان ربنا احسن الى ام موسى لما خلاها ترضعه، ليه؟ عشان مش هيقعد معاه 2 وبس، لا دي ممكن تخش القصر وتطلع براحتها. ليه؟ امه من الرضاعه، مش كده؟ ده مش هتقول امه الحقيقيه، بس انا امه من الرضاعه. فده كان من جمله ما انعم الله عز وجل على على أم موسى، فكانت أم موسى تدخل على موسى في عقر الفساد فتعلمه الإيمان. يبقى ده يدلك على دور الأم ولا لا؟ تنشئة بقى. شوف الحديث ده، لا يزال الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. الله عز وجل ينشئه من أول نشأته على الطاعة، يدلك على أصل النشأة. النشأة فكانت أم موسى تفعل. وفي الحقيقة يا أخوانا لو عملنا هنلاقي من ظاهر الآيات إن أم موسى ما كانش عندها الكم ده اللي تخلي موسى يبقى في الرقي ده، فكأن علماء بني إسرائيل كانوا يساعدون أم موسى في هذا، لأنهم كانوا أصلا مترقبين الطفل اللي هيكون هلاك فرعون. فاكرين لما قلنا في الأول هيكون هلاك فرعون على إيده، ما ده مكتوب عندهم في صحف إبراهيم التي ورثوها، يبقى هيكون هلاك فرعون على إيده مش كده؟ يبقى هم منتظرين. لما حصل مع سيدنا موسى الموقف ده كان موقف مغاير، ان ده الطفل الوحيد اتولد في وقتها وما ماتش وكمان بيتربى في حجر فرعون. احنا قلنا في اللقاء اللي فات لما دخلت ام موسى على فرعون لقيته بيعمل ايه؟ لقيته بيعمل ايه؟ شايل موسى وبيدلعه. اذا الخبر ده انتشر، اذا بقى خلاص احنا يبقى هو ده، اكيد يبقى هو ده اللي نبأت به الكتب. فتضافروا لاخراج سبب نجاته. شوفوا يا اخواننا، العمليات الكبار تحتاج الى جهد كبير. عشان كده انت بتقول دلوقتي، يعني ممكن حد مثلا يسمع كلامي بتاع دلوقتي يقول لك هو دي برضه فتوى، تقول لي جوع مش مشكله. ما هو العمليه الكبيره اللي هتزيل بها الفساد، مش ده كبير؟ مش ده حاجه كبيره ولا مش كبيره؟ ده 50 سنة فساد، 50 سنة. عشان تزيلها محتاجه لايه؟ محتاجه لاعمال كبار برضه، محتاجه انك هتتعب، هيحصل لك تعب يعني. وقال عمر بن عبد العزيز: خلق الله لي نفسا تواقة، تقت إلى الإمارة فلما نالتها تقت إلى الخلافة، فلما نالتها تقت إلى الجنة. كل حاجة من دول سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل لها أهبتها. لما تقت إلى الإمارة عايز أبقى أمير، طلب العلم لحد ما كان في علم محمد بن شهاب الزهري. قال لمحمد بن شهاب الزهري: أما إني أحفظ ما تحفظه غير أنك حفظت ونسيت. لان ده من جمله الامام انك تبقى عندك من العلم والادب وهذه الفنون مع الفروسيه وغيره. طيب، فلما تقت نفسه الى الخلافه لبس لها لبسها. ايه هو لبس الخلافه؟ الخوف. فضل لازال زاهدا خائفا حتى قالوا ان هو ده الخليفه الخامس. مجازا طبعا، قلنا الخليفه الخامس هو مين؟ الحسن اللي هو تكمله. لكن ده مجازا لايه؟ لعلو قدري يعني. شوف الرجل كان وصل لدرجه عظيمه جدا. فكل مرحله ينبغي ان تلبس لها لبسها. لبسها ده يبقى صعب بقى عليك شويه، يبقى والله شويه هنتعب شويه ونتهدد شويه ونتالم شويه ونسهر شويه وخلاص، وبعدين ياتيك رخاء تعرف تعيش يا راجل، ولا انتوا مش معانا يا اخوانا؟ تعرف تعيش بعد كده. فالقصد ان عشان ننشئ غلام التمكين هذا، ننشئ نعمل تمكين لهذه الامه، نحتاج الى تضافر. الجماعه فاكرين الحديث بتاع جماعه اللي اتقفل عليهم الغر؟ ثلاثه، كان في ثلاثه ماشيين، النبي بيقول كده، في ثلاثه ماشيين الدنيا مطرت، دخلوا في غار ثقب في الجبل، قال لحد ما المطره تقطع راحت نازله صخره مما يسقط من خشيه الله، راحت نازله سدت الغار. تخيل انت جوه غار وبدا الاكسجين يقل، خلاص بنتخنق بقى، تطلع رهنه. فقالوا انه لن ينجيكم اليوم من الله من هذا الذي انتم فيه الا ان تدعوا الله عز وجل بايه؟ بخير اعمالكم او بصالح اعمالكم. ده سبيل فاهمينه. فدي قضيه لازم تتفهم، لازم افهم الاول برضه، لان برضه المشكله في كثير من الاحداث دي ان في ناس مش فاهمه، مش عارف يعمل ايه. طيب، لما دعا الاولاني انفرجت؟ لا ابدا، كل واحد يدعو يقول لك ايه؟ فانفرجت حتى راوا السماء، لو حته كده لحد ما شافوا السماء، ولكن لا يستطيعون الخروج. التاني دعا لحد ما دعا الثالث، فلما دعوا هم الثلاثه انفرجت فخرجوا وهم يمشون. إذن الأمور الكبار، الصخرة الكبيرة عشان تتشال من فوهة الغار، الحبس الذي حبسه هؤلاء احتاج أن يعمل هؤلاء جميعا، مش حد وحد لا، فهمت؟ ما فيش فئة أحد يبقى شغال وفئة نايمة، كل يعمل عشان تنجز هذا الأمر. فأم موسى قاعدة ترضع وتروح وتغرر بأنفسها، أحبار بني إسرائيل يعلموها، وصل لحد فين؟ اديله صورة دلوقتي عن موسى كأنه شايفه، لأنه ما قدرش يخش قصر فرعون، أنا ده متصوره يعني. آه ده كذا كذا كذا، طب قولوا له نعمل كذا كذا، في 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 لبسه، في هيئته، في قوته، شوفوا ليه؟ فلما بلغ أشده واستوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى رجلا أسمرا جعدا قططا كأنه من رجال شنوءة، طويل جدا عريض جدا. وشوف اللي بيقول لك ايه يعني، كما سياتي معنا: فوكزه موسى فقضى عليه، ده زغد وزغد بس كده، خلص في ايده، شال الطوبه من على حجر فسقى لهما لحد ما اذهلهم. ايه ده، ده شالها لوحده، شال الصخره لوحده. شوف كان ايه، كان هؤلاء كانوا يرعونه من كل وجه. عشان كده احنا عايزين نقول للاخوه، فين الكتاتيب بقى؟ ما هو الاباء في البيوت دلوقتي مش قادر ان يربي الولد، الوضع اللي احنا فيه والفكر اللي احنا فيه والدماغ اللي احنا فيها، من اول الناس، من اول ان يهتم المسلمون، ان يهتم المسلمون بالطفل منذ ولادته. مش احنا لما بتولد بنعمل عقيقة ونجمع الناس، ولا كنت فرحت انت لوحدك فيه كأبيه، كنت قعدت انت وامه بس تعملوا عقيقة لبعض؟ ابدا، جاءت الشريعة كأنه يشعرك ان كلنا بالرب ابنك. ما تعدي، قلت لك قبل كده، لما الواحد يعدي المؤمن مرآة المؤمن يحوط، يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. لما تعدي وتبص تلاقي الواد قاعد يلعب في الشارع، شوف ابن الشيخ بيلعب، طب ما بدل ما تتأمز علينا خده في ايدك ودخله الجامع وهتحفظه، مش كده؟ لا، ان يكون لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ان احنا نستشعر انك نفسي وانا نفسك، وان ما يضيرك يضيرني، وان ما يؤذيك يؤذيني. عشان كده تطلع الأمة دي بالظبط. انما انت هو ليه يا اخوانا؟ انا بس مش عايز يعني اسف في الموضوع ده، لسه من يومين ثلاثة بيقول لك بعضهم بيصرح ببعض، وما اكثر من يصرحون الان في بعد ما انقضى الامر يعني. فبيقول لك انا في الانتخابات الفائتة قلت احمد عز كده، بتقول الشعب مش هيرضى، هتحصل مصيبة. قال فاجابني ببرود وقال لي: شعب مين يا عم؟ هو بقى في شعب؟ بيستحقرك. ليه بيستحقرك؟ لان انت سكت وراضي كده وخانع عليه، زي ما احنا كده دلوقتي، خلاص بقى خلينا ناكل. بقول لك حفيدنا، انتوا شفتوش الزنازين بتاعت الارض دي والاجهزه والناس ازاي بتتخلى على رموشها وضوافرها وعينيها الله، ده الناس بتروح تموت هناك، ده مش ده ده, ده انتقام ده ولا ده ايه ده؟ الله. فتحتاج من نفسك الى رقي، انك ما تبقاش زي اليهود: ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، تعيش تحت الارض، تعيش فوق الارض، تعيش لا ابدا، ده عنده حياه، فاما حياه تسر الصديق واما ممات يكيد العدا. انا هنعمل بيها ايه الحياه دي؟ كان بيقول ايه شبيب بن عدي الخارجي، نسيت البيت كان بيقول، كان بيقول يعني ان الواحد لو عد من سقط المتاع يروح يموت احسن. الشاهد يا اخوانا ان نحتاج الى تضافر، الامه برمتها تتضافر لانجاح هذا التمكين، تتضافر الامه برمتها. مفيش حد يقول ان احنا ان انا مش عايز، لا سيما بقى طبعا عنصر الايه، عنصر البيت، راس البيت اللي هي المراه. كذلك من الفوائد العلمية أن موسى قال الله عز وجل أنه بلغ أشده واستوى، ولازالت أمه تقومه، ولازال علماء بني إسرائيل يقومونه ويعلمونه. فدي فائدة أيضا لطلبة العلم، إن فيش حاجة، أن أنا كبرت على خبرة الشيخ، في خبرات للعلماء، خبرات ما تقدرش تاخدها، يعطيكها من شاب في الطريق شعره ولحيته، شاب وهو ماشي في هذا الطريق إلى الله عز وجل، فاهم بين العلم والعمل، فاهم، عنده خبرة. فأنت تحتاج إلى هذا الشيخ. يقول ابن القيم رحمه الله: كان قد لقي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عالم. ابن القيم كان عالم لما شاف ابن تيمية، مش كان طالب علم، كان عالم، كتب كتب، فلما اطلع على علمه ترك التصنيف، قال مش هتشغل عنه خالص، ترك التصنيف ومكث عند قدمه أزيد من 10 سنين لحد ما مات شيخ الإسلام ابن تيمية، وأوذي من أجل ذلك. بل عند الصحابة، انت عندك من الصحابة لما تيجي تسمي تلاقي في صحابة أفتوا والنبي عايش، يعني بلغوا رتبة الاجتهاد والنبي عايش، زي أبو بكر وزي عمر وزي جماعة علي رضي الله عنه وعثمان وجماعة من هؤلاء، ومع ذلك كان مرجوعه في النهاية يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويقعد ليه، لأن في عنصر آخر مش مسألة انت حفظت قد إيه بس، مطلوب منك حفظ وخبرة، فانت حفظت قد إيه وتتصرف في المحفوظ ده إزاي، يعطيك هذا الخبرة، يعطيك الشيوخ هذه الخبرة. كما يقول الأول، إن الأمور إذا الأحداث صغارين يعني سيرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. ثم إنما عثر موسى على رتبة الإحسان لما دام على طاعة الله عز وجل منذ نشأته وهو بيطيع، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أصلا من زمان وهو يدأب في تحصيل الإحسان، يحسن في عبادة ربه عز وجل، وهذه هي فائدة قيمة جدا، ألا وهي فائدة الاستقامة، الاستقامة اللي هي المداومة على العمل الصالح. لكن هذا ما إن شاء الله عز وجل نذكره في اللقاء الآتي، الاستقامة ومقومات الاستقامة، كيف يصل المرء إلى المداومة على العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.